بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا به جل وعلا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. لا نزال في الرسالة التدمرية، وبعد أن ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أصلين عظيمين في باب الأسماء والصفات في تقرير هذا الباب وإقامة الحجة الصحيحة فيه، وهما ماذا؟ القول في الصفات كالقول في بعض، نعم، والآخر ماذا؟ القول في الصفات كالقول في الذات. ثم ضرب مثلين أيضا يدلان على العقيدة الصحيحة في هذا الباب، وأن إثبات الأسماء والصفات يكون كما يليق بجلال الله وعظمته، وإن كان هناك تشابها في الألفاظ والأسماء. فضرب لهذا مثلا بماذا؟ بنعيم الجنة وبالروح. ثم قال: وأما الخاتمة، قال: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد مر معنا الحديث عن منهج القرآن والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في وصف الله جل وعلا في أول الكتاب، وأن الشرع جاء بإثبات مفصل ونفي ماذا؟ مجمل. ويأتي النفي المفصل في بعض المواطن، كنفي ما ادعاه المدعون ورفع توهم النقص. قال: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. لماذا؟ قال: وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض. نعم، النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالاً. فإذا قلت كما يقول هؤلاء الفلاسفة أو أهل الكلام في وصف إلههم، يقولون: لا داخل العالم ولا خارج، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال. طيب، هذا هو العدم المحض، أين المدح في هذا؟ ثم قال: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. نعم، قال: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه. وأيضا ممكن نزيد كما قلنا من قبل، يعني النفي المحض فيه إساءة للأدب. لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كناس ولا حائك ولا كذا ولا كذا، يعني هذا فيه سوء أدب، ليس فيه مدح ولا ثناء. فالثناء يكون بالإثبات المفصل، لأنه كلما تنوعت الصفات ظهر من كمال الله ما هو أكثر وأكثر. كلما تنوع إثبات الصفات، الله سميع بصير عليم قدير قوي، تزداد معرفتك بالله ويظهر كماله جل وعلا. قال: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. إذن هذه قاعدة مهمة في النفي، متى يكون النفي كمالا؟ إذا تضمن ماذا؟ إثبات مدح، أن يكون متضمنا لإثبات مدح، يعني أن يتضمن إثبات كمال ضده، بعبارة أخرى أن يتضمن إثبات كمال، هنا ينفي معنى فالمقصود إثبات ضده، يعني كمال ضده. قال كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. قال فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. يعني ممكن تصف مثلا إنسان أن قائم على شؤون عماله وحديقته أو شركته أو دائرته، لكن تأخذ غفلة لابد أن ينام، فالله تعالى نفى هذا التوهم حتى يدل على كمال إثبات هذه الصفات، الحي القيوم لدرجة ماذا؟ قال لا تأخذه سنة، أدنى سنة، ولا نوم، لا نعاس ولا نوم. فالمقصود هنا إثبات كمال الحياة والقيومية. قال وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض. قال وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهذا مستلزم لإثبات كمال العلم. قوله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على ماذا؟ كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه النصب والكلال ما يلحقه. قال وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، تلاحظ ابن تيمية هنا استطرد في يعني هذه الآية، قال إنما نفى الإدراك يعني لم ينفي الرؤية، الرؤية ثابتة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكن نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، كما قالوا أكثر العلماء. وإلا بعض العلماء جمع بين الآيات بأن هذا النفي للرؤية في الدنيا، لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، ذلك استدلت بها عائشة رضي الله عنها على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربه ليلة الإسراء، النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ليلة الإسراء وقالت لا تدرك الأبصار. وأما أهل البدع يستدلون بهذه الآية على نفي الرؤية مطلقا، المعتزلة والخوارج، والذي عليه أكثر العلماء أن الآية عامة لا تتعلق بزمان معين دنيا أو آخرة، بل يعني نعم الدنيا الله تعالى لا يرى في الدنيا، لكن حتى في الآخرة لا تدرك الأبصار بمعنى الإحاطة. قال ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، فنفي الرؤية كان يقول لك نقص يعني أو لا يدل على كمال، إذا قلت هذا الشيء لا يرى، طيب ما الكمال؟ المعدوم لا يرى، لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، يعني الشيء من عظمته وكبره أنك لا تحيط به وإن رأيته لكن لا تحيط به. قال كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فمهما عرفنا من أسماء الله وصفاته وعظمته وكماله، قال ولا يحيطون به علما، فالله تعالى فوق ما نتصور، الله تعالى أعظم وأعظم جل وعلا. وهذا الإخوة معنى عظيم، تأمل من الناحية المعنوية لا يحيطون به علما، هذا من الناحية المعنوية وما يتعلق بالقلوب. ومن الناحية الواقعية ما يتعلق بالعين لا تدركه الأبصار، تراه يوم القيامة لكن لا تدركه الأبصار. فهذا يدلك على كمال الله جل وعلا وعظمته، أن الإنسان مهما عبد الله تعالى، مهما عرف الله، فلن يحيط به علما. فالله تعالى أعظم وأجل جل وعلا. هذا معنى عظيم الإخوة يقف عنده المسلم ويتأمل في عظمة الله، لأن الإخوة هذه العظمة يتفاوت فيها العباد بحسب قربهم من الله. هذه المعرفة بالله لا تظن أنها تأتي بمجرد قراءة كتب في العقيدة، أو حتى إذا قرأت القرآن الذي وكلام الله فيه أسماء وصفاته، تقرأ وتختم القرآن مرة ومرتين تقول أنا وصلت إلى المعرفة التامة بالله، أبدا. هذه المعرفة الإخوة ما تأتي إلا إذا قرنت العلم بالعمل، إلا إذا تعبدت لله حقا. وكلما كنت أقرب إلى الله وأكثر عبودية لله، تحافظ على الواجبات، تحافظ على النوافل، تحافظ على قيام الليل، على الصيام، نحن في شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، تحافظ على ذكر الله، تكثر من ذكر الله، هذا من أعظم ما يكون من العبادات. الذكر روح العبادات، تكثر من الذكر، تكثر من تلاوة القرآن، تختلف معرفة هذا العابد المتعبد المكثر في العبادة مع العلم النافع، تختلف معرفته بالله عن معرفة المقصر في العبادة لا شك. مع أن ننظر من ناحية المعرفية، من ناحية العلمية الأمر واحد، هو يقرأ نفس النصوص، لكن من الناحية القلبية أعمال القلوب تختلف تماما. هذا يقينه بالله أعظم من يقين الأول، تعظيمه لله أكثر. طيب من وين جاء هذا التعظيم؟ من كمال معرفة بالله وعظمة الله. فإذا الإخوة هذا أمر عظيم، وللأسف يعني الآن النقص الذي دخل على كثير من طلاب العلم في زماننا بسبب التفريط في هذا الأمر، أننا قصرنا في باب التعبد لله. للأسف تجد طالب العلم مقصر في العبادة، في المحافظة على الصف الأول، أو تكبيرة الإحرام، أو الصيام، أو القيام، أو حفظ القرآن، أو الإكثار من ذكر الله. لو يسأل واحد منا الآن من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، كل واحد يقول غفلت عنها ونسيتها. طيب إن نتعلم هذه الأحاديث وهذه الفضائل ثم لا نعمل بها، فلن تزداد إيمانا وهدى بهذا الأمر، حتى لو تعلمت وتعلمت إلا قليلا. كذا أردت أن يبارك الله لك في علمك تزداد حقا إيمانا وهدى يوما بعد يوم، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. احرص على العمل، احرص على العمل أكثر من حرصك على العلم. العلم الحمد لله أسبابه ميسرة جدا. والله الإخوة أنا ما أزهد في العلم، بل علينا أن نحرص غاية الحرص على العلم، لكن الإنسان إخوة إذا قصر في العمل يحرم بركة العلم، فما الفائدة إذن من هذا التعب والمذاكرة وحضور مجالس العلم ثم لا يعمل؟ لذلك تأمل كيف الله ربى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في بداية الدعوة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا العلم، هذا القول الثقيل، القرآن والوحي. كيف ممكن أن تتحمل هذا العلم؟ قيام الليل، أن تهيئ قلبك لله جل وعلا. وخاصة الإخوة نحن ندرس هذا الباب، الباب الخطير العظيم، اسماء الله صفاته، وكيف نقرر الحق في هذا الباب، ثم ما الفائدة؟ لا نعمل بمقتضى هذا العلم. الثمرة التي تخرج بها من دراسة هذا الباب أنك تزداد تعظيما وافتقارا لله جل وعلا، عبودية لله. ولا الآن أنت تدافع عن العقيدة وتقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، ثم أنت لا تقوم الليل. ثم الفائدة. إذا الإخوة علينا أن نقف مع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا حتى يبارك الله تعالى لنا في العلم. الصلاة تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. قال: فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا. قال: وصفة كمال. نعم، نفي الإدراك فيه إثبات لعظمة الله ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. أيضا هذه فائدة أخرى، الآية فيها إثبات الرؤية. كيف؟ قال: لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. والدلالة على هذا الإخوة لأن نفي الأخص يستلزم إثبات الأعم، نفي الأخص يستلزم إثبات الأعم، وإلا لم يكن للنفي فائدة. يعني ما الفائدة أنت تنفي شيء خاص؟ يعني ليش تتعب نفسك تنفي الخاص؟ انفي العام مرة واحدة، إذا كان لا يرى أصلا قل لا يرى، ما تقول لا تدركه الأبصار وأصلا لا يرى، ما الفائدة إذا من نفي الإدراك؟ لا فائدة منه. فلما نفيت الأخص والإدراك دل هذا على ثبوت أصل الرؤية الأعم. قال: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. وهذا الإخوة يعني يفتح لك باب في فهم القرآن، لأن القرآن يعني فيه أسلوب النفي بكثرة، وإن لم يتعلق بصفات الله. مثلا الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ودعك ربك وما قلى. فتفهم أن المراد من هذا النفي ماذا؟ إثبات ماذا؟ كمال الضد. ما ودعك ربك، يعني ما تركك، بل ماذا؟ الله تعالى معك برحمته بتوفيقه. وما قلى، بل الله تعالى يحبك ويقربك. وهكذا يعني في كل نفي تسمعه في القرآن فالمراد منه إثبات كمال الضد. قال: فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب، يعني بالنفي، لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، بل قالوا المعطل يعبد ماذا؟ المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد فردا صمدا جل جلاله. قال: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، مثل المعتزلة والأشاعرة من المتأخرين منهم. قال: ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. نعم، فهذه الصفات التي وصفوا بها الرب، لم يستوي على العرش، ليس فوق العالم ولا داخل ولا خارج، هذا ما يدل على كمال. قال: ولهذا قال محمود ابن سبك تكين، قال السلطان الغزنوي أبو القاسم محمود بن سبك تكين، توفي سنة 421، امتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابور، عاش مجاهدا في سبيله محبا للعلم والعلماء، ولو سيرة حسنة. قال: لمن ادعى ذلك في الخالق، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. نعم، ذكرنا في التعليق قال في هامش نسخة ميم، قال كتب التعليق التالي: هذا الكلام قاله محمود رحمه الله لأبي بكر بن فورك المتكلم لما تناظر هو ومحمد بن الهيصم في مسألة العلو، فظهر عليه ابن الهيصم وغلبه بالحجة، وعرف محمود أن ابن فورك مبتدع حتى قيل إنه سقاه السم فمات. قلت: وقد اشتهر أمر المناظرات التي دارت في حضرة السلطان محمود بين ابن الهيصم وهو كرامي وابن فورك وهو أشعري، ومنها كما يقول ابن كثير مسألة العرش. فمال السلطان محمود إلى قول من الهيصم ونقم على ابن فورك كلامه وأمر بطرده وإخراج الموافقته لرأي الجهمية. وأما القول بأن السلطان يعني قتله بالسم فقد رأيته في النجوم الزاهرة، وجاء في ذكر السبب لكونه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا في حياته فقط، وأن روحه قد بطل وتلاشى. لكن السبكي في طبقات الشافعي ينفي هذه التهمة عن ابن فورك، ويذكر أنه مات مسموما بتدبير أعداء من الكرامية، والقضية تحتاج إلى تحقيق، ليس هذا محله. طيب، قال وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. يعني هذا النفي لا يخرج عن هذين الوجهين، مذهب المعطل مشاعر والمعتزلة، لا يخرج إما أن يشبه الله بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. هذا النفي ممتنع، فكذلك نفي أنه لا داخل ولا خارج ممتنع. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزم أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر، عمى من شأنه أن يقبل البصر، وهذا تقدم معنا يعني في الحديث عن نفي الملكة، يعني رجع ابن تيمية إلى هذا الاعتراض وهذه الشبهة، وذكر أوجه يعني كثيرة لردها. نعم، نقرأها سريعا. قال العمى، يعني هو يريد أن يقول يصح أن يقال لا بصير وما يكون في هذا نقص. ليش؟ قال العمى عدم البصر، عما من شأنه أن يقبل البصر. ما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. فيقول كذلك الله تعالى لا يقبل أصلا هذه الأشياء، ما يقبلها، ويقولون يعني هذا من الكمال أنه لا يقبل أصلا هذه الأمور التي يتصف بها المخلوق، من الأصل لا يقبلها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا قلب للحقائق. قيل له هذا الصلاح اصطلحتموه، يعني الفلاسفة، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة، كما قال الله تعالى كما مر معنا أموات غير أحياء. نعم، هذا قال عن الجمادات والأصنام، قال أموات غير أحياء. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا، كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي وحنين الجذع يعني. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا، هذا من يعني أوضح الوجوه. قل أصلا قلتم الله ما يقبل أصلا أن يتصف بهذه الأمور، فهذا أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل اتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، يعني هذه الحقيقة الآن، يعني أنت تنفي عن شيء أنه بصير وسميع وعليم، وهذه باتفاق العقلاء العلم والسمع والبصر القوة القدرة، هذه الصفات كمان، كيف تقول الرب لا يقبل الاتصاف بها أصلا؟ هذا قلب للحقائق ولعب بعقول الناس، حقا هؤلاء أفسدوا يعني العقول. قال فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. لذلك الله قال هل يستقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هل الأنبياء يحتجون على أقوام بهذا؟ قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. واعلم أن الجهمية المحضة يعني الغلاة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين، هذا وصفوه بالممتنعات إذن. وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، مر معنا هذا في أول كتاب. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وهؤلاء يعني الذين نفوه بالنفي فقط المعتزلة أعظم كفرا من أولئك من وجه. من وجه ماذا؟ قالوا لأن تنزيههم أقل من يعني الأولين، فقالوا يعني قال هؤلاء قالوا ليس بحي ولم يقولوا ليس بميت، بخلاف الأولين قالوا ليس بميت وصرحوا بهذا، يعني صرحوا بهذا، يعني على الأقل قولهم ليس بميت يعني جيد، لكن هؤلاء يعني قالوا ليس بحي ولم يقولوا ليس بميت، وذلك كانوا أكفر من الأولين، مع أن الأولين يعني نفوا عنه النقيضين، وهؤلاء أخف، الآخرين أخف لكن أعظم كفرا من هذا الوجه، إنهم قالوا ليس بحي ولم يقولوا ليس بميت. وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه، لأنهم شبهوا واضح بالممتنعات، وهؤلاء يعني شبهوا بالمعدومات، وكلاهما والعياذ بالله يعني ملحد. وقال فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك الموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، يقول والله غير قابل لهذا، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا، كما عرفنا لما تقول غير قابل كأن تجعل شيء ممتنع وهذا أشد وأقبح. قال وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهؤلاء الإخوة الذين ينفون العلو عن الله، الذين ينفون العلو عن الله مثل الأشاعرة يقولون هذا الكلام، يعني إما أن يقول بوحدة الوجود الله في كل مكان، وكثير منهم قد يعني يتنزه من هذا، فما له إلا أن يقول مثل هذا الكلام، يقول الله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا، ويظن أن هذا فيه تعظيم لله، أن هذا يعني فوق الخيال. قال إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، هم ما يسلمون بها، هم يقول لا ما يمكن أن ننفي هذه الأمور، الله هو القديم الأول كذا، فنحن نقول إذا قلنا هذا ستقولها ممتنع، فكذلك هذا في بدائه العقول ممتنع أن تقول ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا. قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. سبحان الله أجابوا بنفس شبهة الباطنية، قالوا الله يعني الله ما يقبل أن يوصف بأنه بصير أو ليس ببصير أو حي أو ليس بحي، هذا أصلا ما يقبله، فهم الأشاعر هنا يضاهئون هؤلاء في الجواب، يقولون القبول يعني ما نقول ليس بداخل، يقولون نحن نقول ليس بداخل ولا خارج العالم ولا كذا، لماذا؟ قالوا لأنه لا يقبل أصلا أن يتصف بهذا، والقبول إنما يكون من المتحيز. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين، يعني لا خارج العالم ولا داخل العالم، هو علم مطلق. كيف يعني؟ قال لا يستثنى منه موجود، لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور، يعني يقصد ابن تيمية أن هذا الأمر ما يمكن يعني أن يوجد في بدائه العقول، أن تنفي عن الشيء بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا ما يكون إلا المعدوم، هذا لا يستثنى منه موجود. قال والتحيز المذكور، وهذا الإخوة يعني هذه قاعدة مهمة في الألفاظ التي يشوش بها هؤلاء، يأتون بألفاظ مجملة محدثة لم ترد في القرآن ولا في السنة، قل إذا أثبت العلو لله أنت ستجعل الله في حيز، ستجعل الله في مكان، والله منزه عن أن يكون متحيزا، هكذا يقولون. فالجواب قال والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وهذا يعني ممتنع وننزه الله من هذا. قال وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج، وهو الذي يوصف الله تعالى، وهذا نقول هو الذي يوصف الله تعالى به، لكن لا يسمى بالمتحيز. هذه ألفاظ مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، لذلك ما نستخدم هذه الألفاظ، نقول الله تعالى على عرش استوى فوق السماوات العلى، والعرش وسقف المخلوقات، يعني الله تعالى قبل أن يخلق الخلق كان الله جل جلاله، لم يكن شيء يعني معه جل وعلا، لما خلق الخلق، هذا كما ناظر الإمام أحمد الجهمية بهذا لما ألجأوه إلى المناظرة بالعقل، حتى أهل الحديث وأهل السنة عندهم جدال بالحق بكل وضوح، قال الله لما خلق الخلق، يعني كان الله ولم يكن شيء معه، هذا متفقون عليه. طيب لما خلق الخلق هل خلقهم داخل ذاته؟ أبدا. طيب خلقهم خارج ذاته، خلقهم خارج ذاته، أكمل الاحتمالات وأحسن الاحتمالات أن يكون خلقهم تحته، فالأمر واضح جدا، خلقهم تحته، فالله تعالى هو العلي الأعلى جل وعلا. فإذا قال فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه يعني عند هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة، غيروا عبارة الفلاسفة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. وهذا الإخوة كلام في غاية الأهمية، والله كلام مهم جدا في الرد على الأشاعرة ويعني من ينفي العلو عن الله، لأن لما تربط قول المتأخرين بقول الفلاسفة المتقدمين هذا في قاصمة الظهر لهؤلاء، لأن أصلا هؤلاء ينكرون قول الفلاسفة ويردون عليهم زعموا، وإذا بهم يشابهونهم في قولهم وفي يعني شبهتهم، يقول الله ما يقبل مثل هذا. طيب إذن هذه القاعدة الأولى وما تفرع عنها. ثم قال القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يعني في الكتاب والسنة فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. طبعا قوله لم نعرف يعني المعنى، الإخوة معاني الصفات مفهومة، معاني الصفات مفهومة، لكن قد يتأخر فهم معاني بعض الصفات على بعض الناس، قد يتأخر فهم معاني بعض الصفات على بعض الناس ويظن أن هذا ليس بصفة لله مثلا، أو يؤول ما سمعه من نصوص الصفات، فيكون هذا بالنسبة لهذا الإنسان يكون من المتشابه، يكون من المتشابه بالنسبة له، فيجب عليه أن يسأل أهل العلم وأن يرجع هذا المتشابه إلى المحكم الذي فيه إثبات هذه الصفات، وإلا الآيات الواردة في أسماء الله وصفاته كلها واضحة المعاني والحمد لله، لأن الله خاطبنا كما عرفنا بما نفهم، وفي اللفظ يكون اللفظ مشتركا بين صفات الله وما يتصف به الإنسان مثلا، أو بين صفات الكمال المعروفة، حتى نفهم الكمالات التي يتصف بها الرب جل وعلا. وهناك كمالات استأثر الله تعالى بها لا يعلمها أحد من الخلق، أو استأثرت به في علم الغيب عندك كما جاء في الحديث. فإذن لكن قد يشكل على بعض الناس معاني بعض الصفات، يعني ما يعني يقبل عقل مثلا ابتداء أن يوصف الله بهذا مثلا لشبهة التنزيه والتشبيه، يعني كما ذكر في مجلس ابن عباس رضي الله عنهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضع الجبار قدمه على جهنم، لما تقول هل من مزيد، قال فيضع الجبار عليها قدمه فتنزوي وتقول قط قط. فانتفض رجل استنكارا لهذا الحديث، فابن عباس رضي الله عنهما أنكر عليه، قال ما فرق هؤلاء، يعني لماذا يخافون، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا اشتبه عليه الحديث، فيجب عليه أن يرجع هذا الحديث إلى القاعدة العامة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فنثبت هذه الصفة كما يليق بجلال الله وعظمته بدون تشبيه. قال لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، كما عرفنا هذا شيء نسبي مشتبه بالنسبة لهذا الإنسان، وإلا فإذا أرجع هذا الأمر إلى القاعدة العامة في باب الصفات تبين له المعنى أن هذا معناه حق كما يليق بجلال الله وعظمته. الصفات المعنوية معناها واضح، صفة العلم القدرة كذا، لكن حدود هذه الصفات لا يدركها العقل ولا يحيطون به علما. الصفات الثبوتية الذاتية من الوجه واليدان وإلى آخره نؤمن بها كما يليق بجلال الله وعظمته، هذا معناها. أما الكيفية فهذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. يعني تتبين كيفية هذه الصفات يوم نرى ربنا جل وعلا. قال وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، لأن السلف رحمه الله تعالى ما يمكن أن يتفقوا على إثبات صفة لله بدون دليل، فهذا متلازم. والسلف رحمهم الله سكتوا عن تأويل هذه الصفات، فدل على أنهم مشوا فيها على ظاهرها. قال وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. فهذه قاعدة مهمة الإخوة، يعني هذه القاعدة كما لخصها المحقق عندنا قال الألفاظ نوعان في باب الأسماء والصفات، لفظ ورد به دليل شرعي فهذا نثبته ونؤمن به، الله السميع البصير العليم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال يا إبليس لما لم تسجد لما خلقت بيدي، هذه صفات جاء إثبات ألفاظها في القرآن والسنة فنؤمن بها ونثبتها كما يليق بجلاله بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. طيب الألفاظ التي لم ترد في الشرع، لم ترد في الشرع، ما الموقف معها؟ هذه القاعدة، لا نثبت اللفظ، ثم المعنى إن أريد به حق نثبت المعنى، وإن أريد بهذا اللفظ معنى باطل نرد المعنى، وإن اشتمل اللفظ على معنى صحيح ومعنى باطل نفصل في المعنى نقبل الصحيح ونرد الباطل. اللفظ ماذا نفعل به؟ قال يوقف اللفظ، ما نثبت اللفظ أبدا، فنقول الله تعالى في جهة، الله متحيز، الله كذا، لا. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ مجملة يحتملها، يعني يدخل فيها الحق ويدخل فيها الباطل، فاللفظ ما نثبته، ليس لفظا شرعيا، لكن المعنى نستفصل عنه، فإن نريد به حق نثبته ونريد به باطل ننفيه. قالوا فسر المعنى كما تنازع الناس. قال فلفظ الجهة، أمثلة هذه على القاعدة، قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات. نعم، فهذا باطل. إذا قلت الله في جهة، يعني السماوات تحيط به مثلا أو تظله، وهذا ينزه الرب جل وعلا عن ذلك المعنى أبدا، ما نثبت هذا أبدا. قال وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. فقال ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه. فإذا قال كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. إذن الآن إذا واحد قال لك أنت إذا أثبتت العلو لله ستثبت لله جهة، ستجعل الله في جهة والله منزه عن الجهة، تقول له أنت ماذا تريد من لفظ الجهة؟ إيش معنى الجهة عندك؟ ماذا تريد؟ فإذا أردت بالجهة أن الله تعالى في جهة مخلوقة، يعني السماوات تحيط به، فأنا ما أثبت هذا لله. لكن إذا أردت أن الله في جهة، يعني أن الله فوق العالم جل وعلا، فهذا معنى صحيح، وهذا معنى العلو. أقول الله هو الأعلى جل وعلا، استوى على عرشه جل جلاله. أما هذا اللفظ مجمل فيه حق وباطل فما أثبته. قال وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق. وهذا من أوضح الأدلة على إثبات العلو بالعقل، يعني تقول ما في إلا خالق ومخلوق، والمعلوم بالضرورة أن الخالق مباين عن المخلوق. طيب قال ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. إذن فيقال لمن نفى الجهة، أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. ولذلك الإخوة السلف استخدموا هذه الكلمة، يعني هذه الكلمة بائن من خلقه ما وردت في قرآن ولا سنة، لكن أخبر بها السلف عن الله من باب ماذا؟ التوضيح والبيان، زيادة البيان. لأن أهل البدع الذين منهم من نفى العلو عن الله، منهم أراد أن يجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، فأثبت أن الله فوق العرش وأثبت في الوقت نفسه وحدة الوجود، هكذا زعم. فاشتبه الأمر على الناس فقالوا الله تعالى فوق عرشه، فوق سماواته، فوق عرشه، بائن من خلقه. فهذا من باب الإخبار، ليست من باب الصفات ولا من باب الأسماء، باب الإخبار حتى يتبين المعنى للناس، بائن من خلقه. قال وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، تريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ المتحيز، فإن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. الله أكبر، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما تعرفون، كما جاء في تفسير ابن عباس، موضع القدمين. تخيل عظمة الله جل جلاله. الآن إخوة موضع قدمي الملك الآن يعني ولا شيء، العرش، عرش الملك، سرير الملك، كرسي الملك الذي يجلس عليه، يعني هو يكون مرصع بالذهب وكذا، وتجد يعني موضع قدميه ولا شيء. لكن تأمل لله المثل الأعلى سبحانه جل جلاله، إذا كان كرسيه وموضع قدميه جل جلاله كما ثبت عن ابن عباس يسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ كيف بعظمة ربنا جل وعلا؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا يزيد المسلم افتقارا وتذللا وخضوعا لله لما تستشعر أن هذه السماوات والأرض هذا الكون كله تحت الكرسي وهو يسع السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين للرب جل وعلا، فأنت في غاية الذل والفقر لله جل وعلا. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وهذا ذكر أخرجه ابن جرير وفيه يعني ضعف انقطاع. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الله أكبر. هو ثابت موقوف عن ابن عباس، والمرفوع يعني فيه يعني كلام، لكن هذا ما يقال بالرأي فله حكم الرفع. قال: وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، كما ذكرت قالها السلف، وثبتت عن الإمام أحمد بن المبارك وأبو حاتم أبو زرعة قالوا بائن من خلقه. إذن هذه القاعدة الثانية في الألفاظ الواردة في هذا الباب. قال القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فالقاعدة هذه ترجع إلى مسألة ظاهر النصوص، فهذه الكلمة الظاهر تحتاج إلى تفصيل. تقول: فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقات أو ما هو من خصائص، فلا ريب أن هذا غير مراد. وهذا الإخوة مذهب عامة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، عندهم أن ظاهر أحاديث الصفات النصوص الصفات معناها التشبيه والتمثيل والعياذ بالله. حتى صرح بعضهم يعني ممن له حاشية على الجلالين، قال: لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. تخيل والعياذ بالله، قال الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، أنه قال لك إذا أثبت أن الله تعالى له وجه ويبقى وجه ربك، إذا أثبت أن الله تعالى يتكلم على منهج المعتزلة مثلا، إذا أثبت أن الله كذا، تكون قد شبهت الله بخلقه وتكون قد كفرت والعياذ بالله. تأمل كيف يعني، سبحان الله، يعني هذا الإخوة تحريف لكتاب الله. قال: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. هذا المعنى مر معنا في مقدمة الحموية لو تذكرون. قال: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. الوجه الأول: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، يعني جعلوا التشبيه اللي هو المعنى الفاسد التشبيه هو ظاهر اللفظ، حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. يعني قالوا: اليد هذه إذا قلنا بالظاهر يكون هذا تشبيه، والله منزه عن هذا، فيحتاجون التأويل يفسرونها بالقدرة أو النعمة. قال: وتارة، هذا الوجه الثاني، يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، يعني العلو يردونه، يعني هو ظاهر اللفظ الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فيردونه لاعتقادهم أن الله تعالى يمكن أن يوصف بالعلو. قال: فالأول، يضرب أمثلة على هذا، فالأول كما قالوا في قوله عبدي جئت فلم تطعمني الحديث، وسيأتي ذكره قريبا. طبعا تعرفون الحديث عبدي جئت فلم تطعمني، قال العبد كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن فلانا يعني استطعمك فلم تطعمه؟ نعم. وكما سيأتي قالوا في الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض. نعم، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا حديث لا يصح، يعني حديث ضعيف جدا، وروي موقوفا، روي موقوفا، أو ما نقول حديث ضعيف جدا، سرعت الكلمة، لأن المحققون ذكر الحديث حسن وإن كان ضعيفا بحسب أصله كما قال بعضهم، لكن هو عند التحقيق يعني طرقه كلها ضعيفة، لكن يعني الموقوف يعني أقرب، حتى الموقوف في سند إبراهيم الخوزي ومتروك يعني فيه ضعف كذلك، وإن كان ابن تيمية صحح الموقوف، قال شيخنا يعني ابن تيمية قال هو موقوف صحيح، وابن تيمية يعني أجاز هذا المعنى، يعني معنى الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه، المعنى صحيح. كيف صحيح؟ لأن الإخوة الحج شأن آخر في القرب من الله جل وعلا، فهذا بيت الله، فأول ما يأتي الوافدون على الملك جرت العادة أن يأخذوا بيمينه، يصافح الملك كان معاهد بينه وبين الملك ويقبل يمينه، فكان هذا رمز، يعني طبعا ما نقول على الظاهر، وإنما هذا رمز لكمال القرب من الله جل وعلا. طيب قال وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يعني يقلبها كيف يشاء، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. فالآن هذا الإخوة يعني من الشبهات القوية عند هؤلاء يشبهون على أهل السنة، يقولون هذه الأحاديث ما موقفكم منها؟ أنتم تؤولونها، هيا قولوا بالظاهر، ما حد يقول بالظاهر هنا. فيقول كذلك لا تنكروا علينا التأويل في نصوص الصفات. قال فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافح وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله، ليس هو صفة لله، ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض. واضح؟ يعني قيد الأمر، قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فعلم أنه ما يتحدث عن الصفة الحقيقية. وقال فمن قبل وصافح فكأنما يعني هذا على سبيل التشبيه ليس على سبيل الحقيقة. قالوا معلوم أن المشبه غير المشبه به، وقيده بالأرض كما عرفنا، ومعلوم ممكن نقول حكم المقيد يخالف حكم المطلق. ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. فانعرفنا الجواب عن هذا الحديث أن أصلا هذا الحديث ظاهره ما يدل على أنه من الصفات. قالوا أما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جئت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، كما في صحيح مسلم. قال وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجوع، واضح الحديث مفسر. هو الآن يريد أن يلزمك، يريد أن يقول لك أثبت أن الله تعالى يعني كما قال عن نفسه جئت ومرضت، هيا أثبت هذه الصفات لله، هيا أثبت هذه الصفات لله، فتقول لا، واضح الحديث صريح في أن الله لم يمرض ولم يجوع، ولكن مرض عبده مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. يقول قائل: طيب ليش جاء الحديث بهذه الصيغة وبهذا الأسلوب؟ إخوة، هذا من جمال اللغة العربية ومن لطف الله تعالى يعني من يصاب بهذه المصائب من جوع أو مرض، من لطفه ورحمته. يعني حتى يعني خاطب الله عباده بمثل هذا ليشعرهم بكمال القرب من هؤلاء وأن رحمة الله قريب من هؤلاء، حتى قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدت ولو جدتني عنده. فهذا يعني مفسر أن العبد هو الذي مرض، وأن لو عدته لوجدتني، حتى ما قال لوجدت الأجر، لوجدت رحمتي، لوجدت معنى هذا المعنى، لوجدت رحمتي، لوجدت أجري عنده، لكن لوجدتني عنده. وهذا تجده كثير في القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. المعية من معانيها الاختلاط والمماسة، لكن هنا ما يراد. طب ليش عبر بمعنى فيه احتمال المماسة؟ العربي يفهم، بل العاقل يفهم أن هذا ما يحتمل هنا، فيبقى المعنى الجميل كمال الشعور بكمال القرب من الله جل وعلا. ممكن نقرأ هذا، ما نقلت أنا عندي هنا تعليق من الجواب الصحيح لابن تيمية، يقول في هذا الحديث: ويشبه قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام، فإنه تنحل به إشكالات كثيرة، فإن هذا موجود في كلام الله ورسوله وكلام المخلوقين في عامة الطوائف، مع ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الأخرى، بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ الحلول والاتحاد ويراد به معنى صحيح، كما يقال: فلان وفلان بينهما اتحاد، إذا كان متفقين فيما يحبان ويبغضان ويواليان ويعاديان، فلما اتحد مرادهما ومقصودهما صار يقال هما متحدان، ولا يعني بذلك أن ذات هذا اتحدت بذات الآخر. وأظن هذا مر معنا في المجلد الثاني بتفصيل. كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ثم قال: مثل ما يقال فلان ما في قلبه إلا الله، يعني محبته وذكره وخشيته، ويقال: إن الله في قلوب العارفين مثلا، وقيل: إن الله كذا، يعني ذكروا بعض الألفاظ في هذا. ومثل ما جاء في حديث الولي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. كل هذا يعني يدخل في هذا المعنى، هذا معروف في كلام العرب. قال: وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع، ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. يعني يقول لك لفظ البينية لا يستلزم المماسة، هذا الذي يريد ابن تيمية هنا. قال: وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. ومما يشبه هذا، يعني جعل الظاهر فاسدا محالا، ما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، يعني أن يسوي بين لفظين هما مختلفان، لكن يعني يطرح عليك شبهة فيقرن بين يعني لفظين حتى يعني ينفي ما في اللفظ، ما في أحدهما من إثبات الصفات. كم بقي؟ ثلاث دقائق. إن هذه مسألة ممكن تحتاج إلى شرح، يعني فنؤجلها إن شاء الله الدرس القادم. والإخوة، احتمال كبير أن السبت القادم ما أكون موجود، فممكن الشيخ إبراهيم يصل، تتواصلون مع الشيخ إبراهيم. يعني
الشيخ إبراهيم ولا نبلغ الشباب؟
يعني هو الغالب أنا ما أكون موجود، الغالب. لكن إذا حصل شيء إن كنت موجود فكان الشيخ إبراهيم أكد عليكم أو كذا، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الخير. يا إله.